بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بدأنا الحديث في هذا الفرع المشهور الذي ادعي عليه الإجماع، وهو أنه لا يجوز الصائم المسافر أن يتناول المفطر حتى يبلغ حد الترخص. وهذا نستطيع أن كما في المصادر الدعية الإجماع عليه، والأصحاب عادة حينما يصلون إلى هذا الفرع، ويمكن أي مصدر أمامكم تستطيعون تقليبه ومراجعته، يذكرون الاستدلال عليه بنصف سطر رأسا، يذكر بلا خلاف ولا إشكال ويمشي. وإذا أراد أن يستدل فيستدل بروايات الواردة في صلاة المسافر أنه لا يجوز له التقصير حتى يبلغ حد الترخص، وبضميمة الملازمة أنه إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت، فمعنى إذا لا يجوز تناول المفطر إلى أن تبلغ حد الترخص. لكن نحن قلنا لنقف وقف التأمل عند هذا الفرع المشهور، لأن أما قولهم بلا خلاف لا خوف، رأينا أنه يمكن أن يوجد خلاف، الخلاف وإن لم يذكر هنا في كتاب الصوم لكن ذكر في كتاب الصلاة، نسبوا إلى ابن بابويه الأب يعني والد الصدوق أنه يقول بالتقصير الصلاة بالخروج من المنزل، وهو يقول بالملازمة بين التقصير والإفطار، إذن أيضا يقول بالإفطار بالخروج من المنزل. وإن لم يذكره في كتاب الصوم لكنه في كتاب الصلاة قال بهاتين المقدمتين. لكن نحن عالجنا هذا الخلاف ورجعنا إلى كلماته قدس سره في فقه الرضا، ورأينا أنه لا، هذا الخلاف الذي نسبه إليه العلامة لم يكن مطابقا لمراده ولكلماته. ثم قلنا أن الخلاف أوسع من ذلك، وإن لم يصرحوا به المفروض أن العلامة قدس سره وكل من سار على رأيه بأن من تناول، نحن في أعقاب المسألة الثالثة الآن من قضاء المسافر، وهو أنه إذا تناول المفطر عمدا فاشتغلت ذمته بالكفارة ثم حصل له سبب يسقط الصوم كالسفر كالحيض كالنفاس كالمرض، تسقط الكفارة أم لا تسقط؟ العلامة اختار سقوط الكفارة. لماذا؟ تعليله قال لأنه بطرو هذا السبب ثبت أن لا صوم في هذا اليوم من أول الأمر، فإذا تناول المفطر يكون في يوم لا يجب صومه. قلنا لزين أيها العلامة إذا هكذا مبناك، إذا لماذا تمنع من تناول المفطر قبل حد الترخص ما دام هذا سيسافر وهذه المرأة ستحيض وهذا الرجل سيطرأ عليه المرض مثلا أو الإغماء عند موعد مع العملية جراحية ويخدر تخدير عام ويصير عندها، فإذا هو يعلم بطرو هذا السبب عليه وطرو السبب سيكشف أن لا صوم عليه من أول الأمر، فإذا ما المانع من تناول المفطر حتى قبل أن يصل حد الترخص؟ مؤدى مبناك هذا، وإن لم يصرح بالعكس العلامة صرح كالمشهور أنه لا يجوز تناول المفطر حتى يبلغ حد الترخص. فقلنا أيها العلامة إذا تلتزم هنا بهذا المبنى فنتيجته أن تلتزم هنا بهذا المبنى، فإذا خالف هنا ووافق المشهور وقال نعم لا يجوز، نقول له هذا خلاف ذلك المبنى، مؤدى ذلك المبنى هذا. لكنه قلنا أنه في المسألة لما وصل إلى هذه المسألة وافق المشهور بها وقال لا يجوز تناول المفطر حتى يبلغ حد الترخص. قلنا لأخوه لكن خون انتقلنا إلى بعض الأعلام كالشيخ المنتظر قدس سره، لهذا صرح بأنه إذا التزمنا هنا بهذا فلا بد أن نقول هنا بهذا، صرح على نحو الإشكال فإن قلت يقول ما دام أنا اخترت هنا بسقوط الكفارة أن الكفارة تسقط بطرو السبب لأنه ينكشف عدم وجوب الصوم من أول يوم، قال إذن علي أن ألتزم بجواز تناول المفطر حتى قبل حد الترخص، بل حتى لو كنت في المنزل بعدي، لأن انكشف هذا الصوم يوم لا يجب صومه فبعد ما المانع من تناول المفطر؟ فالمنتظر يسجل هذا الإشكال على نفسه إذن، فمعناه يعترف بأن نتيجة ولازم هذا المبنى هنا أن تقول بهذا الرأي هنا. وكذلك بعض الأعلام المعاصر الآخرين كالسيد الشيرازي قدس نفسه في كتابه الفقه، هذا كله طبعا تقدم نريد أن نربط الموضوع، لكن قلنا أن هذا الإشكال لا يرد على العلامة، وهؤلاء الأعلام سجلوا الإشكال على أنفسهم وهو لا يأتي عليهم. لماذا؟ لأن الموجب للإفطار هو السفر واقعا، لا العلم بحصول السفر، فهذا الذي عندهم هو علم بحصول السبب، والعلم بحصول السبب ليس مفطرا، حصول السبب خارجا وواقعا هو الذي يفطر. فإذا هؤلاء الأعلام سجلوا الإشكال على أنفسهم وهو لا يأتي عليهم، لا نحن ندافع نيابة عنهم عن أنفسهم. وكذلك على العلامة، إذن ليس تهافت هذا في كلام العلامة، من حقه أن يختار هنا شيء وهنا شيء. فإذا هذا الفرع الذي يسوقونه بنصف سطر لازم نقف عنده، وإن كان أجبنا هذا، فإذا رجعنا إلى أنه بلا خلاف نعم، لأن المخالف رأينا كلامه مؤول، حتى من صرح بالخلاف، حتى من صرح بالخلاف نقول لا ليس من حقك أن تخالف، لأن هذه الملازمة ليست صحيحة. ثم وصلنا إلى الاستدلال على هذا، لأن هذا حكم على خلاف القاعدة. المفروض أن الآية الشريفة تقول والأحاديث تقول أن من كان على سفر فعدة من أيام أخرى، والسفر متى يصدق؟ السفر يصدق بخروجه من البلد، فالمفروض مقتضى القاعدة أن بخروجه من بلده صدق عليه عنوان المسافر فيفطر. فهذا الحكم المشهور المجمع عليه بأنه إلا يبلغ حديث رخصة على خلاف القاعدة، مقتضى القاعدة أن بصدق عنوان السفر عليه يجوز له التناول المفطر. فما دام حكم على خلاف القاعدة إذن نحتاج إلى استدلال عليه. حينئذ ما هي الأدلة؟ قلنا لنحاول أن نؤسس أدلة للمشهور المجمع عليه، وأول دليل هذا الإجماع. هذا الإجماع دليل، بعد أن أولنا كلام المخالف أو رددناه أو وجهناه أو قلنا بشذوذه، فإذا إجماع محصل هذا على هذا الحكم. لكن قلنا هذا الوجه ليس تاما هذا الإجماع، لأنه إجماع واضح مدركي، هم صرحوا بأنه مبني على هالملازمة بين التقصير والإفطار، ووردت النصوص بأن التقصير لا يكون إلا ببلوغ حد الترخص، فالإفطار لا يكون إلا ببلوغه. فإذا هذا الوجه الإجماع مناقشة فيه كونه مدركيا. الوجه الثاني اللي يمكن يستدل عليه لهم وهو الإطلاقات الدالة على وجوب الصوم. عندنا إطلاقات يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فهذا إذن المسافر مكتوب عليه الصوم، لا يحق له أن يفطر حتى يبلغ حد الترخص، تمسكا بالإطلاقات الدالة على وجوب الصوم. وقلنا هذا مو كافي، لأن غاية ما تدل هذه الأدلة على أنه يجب عليك الصوم حتى تسافر، وقد قلنا أن السفر يتحقق عنوانه بالخروج من البلد، فما الدليل على أنه إلا يبلغ حد الترخص يا الله يفطر؟ هذا إذن أيضا ما يكفي. الوجه الثالث، الدليل الثالث على هذا الحكم، اللي هو الدليل اللي يبنون عليه وليعتمدون عليه، وهو الملازمة بين التقصير والإفطار، وقد وردت النصوص في التقصير عند حد الترخص، فبمقتضى الملازمة يكون الإفطار عند حد الترخص. وذكرنا روايات الملازمة، لكن أشكلنا أيضا على هذا الوجه بأن الملازمة ليست مضطردة في كل أحكام المسافر بين الصوم والصلاة. الذي نفهمه من النصوص ومن الفتاوى أن هذه الملازمة موردها شروط السفر، أي كل سفر يوجب التقصير يوجب الإفطار، وكل سفر يوجب الإفطار يوجب التقصير. هذا هو مورد الملازمة اللي قرأناه بحسب النصوص. فبدل ما الإمام عليه السلام يعدد في كتاب الصوم ويقول أنه شروط السفر الموجب للإفطار أن يبلغ المسافة وأن يكون قاصدا للسفر وأن لا يكون سفر مراحل وأن لا يكون عمله السفر وأن لا يكون ممن لا وطن بدل ما يعدد وأن لا يكون سفر معصية بدل ما يعدد ذن الشروط للسفر الموجب للإفطار قال لا ذني الشروط ذكرناهن بالموجب للصلاة هذا هو حد الملازمة بحسب موارد النصوص. بس هم لما قطعوا النصوص مثل بالوسائل الوسائل بس قطع هنا في كتاب الصوم قال هذا واحد إذا أفطرت قصرت وإذا قصرت أفطرت فليجي لهذا النص يتمسك بإطلاقه وعمومه يقول كل الأحكام. لا أرجع إلى الرواية كاملة وشوف موردها وين موردها هذا كان قرأنا لكم نموذج قلنا النص والفتوى حتى الفتوى تعبير الفقهاء هم كان هو هذا النص قرأنا صحيحة معاوية بن وهب ما أريد نعيد هذا مجرد مراجعة يعني مختصرة لما تقدم قرأنا بالنسبة للنصوص نص صحيحة معاوية بن وهب ورأيناها أن الإمام كان بصدد يبين ما هو السفر الموجب للإفطار بعد أن شرح السفر الموجب للقصر سأل قال له السفر الموجب للإفطار قال له هذا السفر الموجب للقصر هو موجب للإفطار. فإذا تعميم الحكم إلى كل حكم للمسافر حتى في الصوم هذا خارج عن مورد النصوص وحتى الفتاوى حتى الفتاوى نقلنا نصوص الفتاوى مثلا تعبير ابن إدريس يمكن اللي قرأنا قال كل سفر أوجب التقصير في الصلاة أوجب الإفطار في الصوم. فالملازمة وين موردة إذن؟ السفر الموجب. نعم أنا معك الآن ماكو حاجة أعدد السفر الموجب للإفطار لأن نفس الشروط في السفر الموجب للتقصير. أما أعمم الأحكام حتى وأقول بأنه بما أن الصلاة لا تقصر إلا بحد الترخص فكذلك الصوم لا يفطر إلا بحد الترخص هذا خارج عن مورد الملازمة التي وردت فيه. الملازمة نصا وفتوى موردها هذا السفر الموجب للتقصير هو السفر الموجب للإفطار والسفر الموجب للإفطار والسفر الموجب وهكذا نصوص الآخرين كالشيخ الصدوق في المقنع قال واعلم أن كل من وجب عليه التقصير في الصلاة في السفر فعليه. فنظرهم إذن إلى شرائط السفر. فإذن هذا الدليل اللي هو الرئيسي المعتمد لديهم في هذه المسألة أنه لا يجوز تناول المفطر حتى يبلغ حد الترخص دليل هذه الملازمة بين التقصير والإفطار. وحتى الشيخ الطوسي من تجي للتهذيب ذاكر عنوان أنه لا يجوز للصائم أن يتناول المفطر حتى يبلغ حد الترخص ويدل عليه ذاك الروايات الصلاة يعني كأنه مسلم المسألة بالتهذيب قال ويدل عليه ما رواه وذكر روايات التقصير في الصلاة. فإذن هذا مبناهم على الملازمة. الآن شفنا أنه فيه وقفة تأمل لأن الملازمة هذا موردها وتعميمها إلى كل الأحكام كأنه هذا نستطيع أن نسميه قياس مع الفارق. مو إحنا نقوله لا الإمام عليه السلام يقوله. الإمام في بعض الروايات سنقرأ إن شاء الله لما السائل حاول أن يعمم أحكام صلاة المسافر إلى صوم المسافر قال لا هذا قياس صلاة المسافر شيء وصوم المسافر شيء آخر في صحيحة عبد الله بن سنان ويعلل الإمام يقول وأوجب عليه أي المسافر قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة. الصلاة مو الرباعية يصليها اثنين ما ألزم الشارع المقدس لما يرجع إلى أهله يقضي الاثنينات اللي فاتته بينما الصوم يقضي الصوم الذي فاته. فقال له معنى الإمام عليه السلام يقول له ماكو مساواة بين أحكام صوم المسافر وصلاة المسافر. يقول وأوجب عليه أي المسافر قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره. ثم قال عليه السلام والسنة لا تقاس. إذن نهي عن مقايسة أحكام صوم المسافر على صلاة المسافر إلا ما دل عليه الدليل. فهذه الملازمة إذن موردها الذي نفهمه ونستظهره من الروايات هو السفر الموجب للإفطار. نعم أنا معك، ما تحتاج تعدل لشروط السفر الموجب للإفطار، لأن أقول لك هو نفسه شروط السفر الموجب للتقصير، لكن أن نعمم هذا الحكم بمقتضى الملازمة هذا لا دليل عليه، بل نستطيع أن نقول الدليل على خلافه اللي هو هذا النهي عن المقايسة. وجه وجه عدم صحة المقايسة واضح، لأن لاحظ أنت الصلاة بين الحاضر والمسافر الوجوب باق، كل ما هنالك تغيرت كيفيتها هيئتها من رباعية إلى ثنائية، بينما الصوم لا يسقط الوجوب بالكلية، على الحاضر أكو وجوب، على المسافر ماكو وجوب. فإذن يوجد موضوعا بغض النظر عن الأحكام، لا حتى موضوعا هم أكو خلاف بين صلاة المسافر وصوم المسافر. إذن هذا الدليل هو الذي انتهينا إلى في الدرس السابق، الدليل الثالث، وهو عمدة أدلتهم بأنه الملازمة بين التقصير والإفطار، ورأينا أن المورد ليس منه، الدليل لا يدل عليه. نستمر إذن ببعض الوجوه والأدلة للمشهور أو الذي ادعي عليه الإجماع. فالوجه الرابع أو الدليل الرابع للمشهور قلنا فيه ما دل على أن الحائض لا تفطر حتى ترى الدم، كصحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، هذه الروايات موجودة في أبواب من يصح منه الصوم باب 25 حديث 1 و2. عيص بن القاسم صحيحته قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس، قال عليه السلام: تفطر حين تطمث. وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أتفطر؟ قال: نعم، وإن كان وقت المغرب فلتفطر. إذن هاي كيف يقرب الاستدلال بها؟ يقرب بثلاث خطوات. الخطوة الأولى الآن فهمنا من الأدلة على أن المرأة لا تفطر حتى تطمث، حتى ترى الدم. هاي الخطوة الأولى، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية بتجريد المورد عن الخصوصية وتعميمها إلى كل ذوي الأعذار، نقول إذن المسافر لا يتناول المفطر حتى يسافر، والمريض لا يتناول المفطر حتى يعرض عليه المرض، والنفس، هذا تجريد عن الخصوصي بعد مو كافي. تجي الخطوة الثالثة، قل وأن السفر كأنه لا يصدق حتى يصل إلى حد الترخص. فالآن إذا تمت هذه المقدمات صار عندنا فد وجه الآن نصنعه للمشهور، مبتني على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى مأخوذة من هاتين الصحيحتين، أن الحائض لا تفطر حتى ترى الدم، أكو إشكال عليه؟ لا، ما أكو إشكال عليه، الروايات دلت على ذلك. المقدمة الثانية نجرد المورد عن الخصوصية ونقول لا خصوصية للحائض، كل ذوي الأعذار لا يجوز لهم تناول المفطر حتى يتحقق العذر، فالمسافر لا يفطر حتى يسافر. قلنا له جيد، بعدك ما تم الدليل، أحتاج مقدمة ثالثة، أقول وأن السفر لا يصدق عنوانه إلى أن يبلغ حد الترخص. فإذا اجتمعت هذه المقدمات صارت النتيجة إذن الآن تامة، وهو أنه لا يجوز تناول المفطر حتى يبلغ حد الترخص. هذا إذن الدليل اللي الآن صنعنا وجه الرابع المشهور، لكن كما ترى كل المقدمات قابلة للمناقشة. أما المقدمة الأولى فقد قرأنا هذه الروايات وقلنا أن هذا الفهم للمشهور ليس مطابقا للروايات، بس أيضا المشكلة هي لما يأخذون جزء النص لا تفطر حتى تحيض، أنت تقرأها ويا الروايات، هم ايش فهموا المشهور؟ قالوا يعني لا يجوز لها تناول المفطر حتى ترى الدم. سياق الرواية مو هذا معنى، وإنما فهمنا من هذه الرواية على أن الحائض تفطر حين تطمث حتى لو رأت الدم قبيل المغرب بلحظة. الحائض تفطر حين تطمث، أي في أي وقت طمثت حتى لا قبيل المغرب، كانوا لدفع التوهم من شو المسافر إذا بعد الظهر ما لحق أن يفطر إذا سافر بعد الظهر، فهذا الحكم أوجب توهم أن الحائض يمكن هم ما ينبغي لها ما يجوز لها أن تفطر إذا حاضت ورأت الدم بعد الزوال. فالإمام أجاب عن هذا التوهم، قال لا، الحائض هذا الإمام يقول تفطر حين تطمث، أي في أي وقت تطمث فيه تفطر. هذا مو فهم إحنا يعني السهف ناس عباقرة وافتهمنا، لا من السياق أخذنا، لأن صحيحة الحلبي باوع السياق شو يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي كلش قبيل المغرب حاضت أتفطر؟ فهو في توهم أنه حتى في هذه اللحظة المتأخرة إذا رأت الدم هم تفطر، وجواب الإمام يؤكد هذا الفهم، قال نعم وإن كان وقت المغرب فلتفطر. فإذن هذا الذي نفهمه من الرواية، لكن المشهور فهم من صحيحة العيص بن القاسم قال تفطر حين تطمث، أي لا يجوز لها أن تفطر إلى أن تطمث. لا مو هذا الفهم، وإن كان هو صحيح هذا الفهم هذا الحكم صحيح، لكنه نحن نريد أن نستدل بالرواية. فنجي إذن الآن نأتي إلى المقدمات الثلاث اللي شكلنا منها الدليل الرابع. المقدمة الأولى اللي قلنا أن الحائض لا يجوز لها تنال مفطر حتى ترد، مستدل بصحيحة العيص بن القاسم وصحيحة العلبي. شفنا هذا الفهم مو صحيح منهم للرواية، لا الروايات تفهم منها معناها. المقدمة الثانية اللي هي التجريد عن الخصوصية من الحائض ونعممها إلى كل ذوي الأعذار، هم هذا سنقف عنده. التجريد عن الخصوصية ليست مسألة يعني هكذا مشتهاية وكل من كيف، لابد أن يكون مستند إلى قرائن. فما الدليل على هذا؟ تنقيح مناط، تجريد عن الخصوصية شيء استظهاري يكون حجة، أما التوسيع البلا دليل هذا تنقيح مناط وهو ليس بحجة. فرق بين تنقيح المناط وتجريد عن الخصوصية، تنقيح المناط ليس بحجة، لكن نعم إذا تنقيح المناط تحول إلى شيء ظاهر إلى شيء ظاهر من النسخ والظواهر حجة. فالمقدمة الثانية إذا تجريد عن الخصوصية هذا هم كأنه دعوة عهدت على مدعيها. المقدمة الثالثة وهو أن السفر لا يصدق ولا يتحقق عنوانه إلا ببلوغ حد الترخص، نقول لك هذا وجه مستقل، هذا خليه نسوي وجه خامس، هذا وجه إذن مستقل. فالآن سوينا وجه خامس للمشهور الذي يقول بأنه لا يجوز تناول المفطر حتى يبلغ حد الترخص. الوجه الخامس ما هو؟ أن عنوان السفر لا يصدق حتى يبلغ حد الترخص. فإذا على القاعدة أن لا يجوز تناول المفطر حتى يبلغ حد الترخص، لأن مو مقتضى القاعدة أن المسافر لا يجوز له الإفطار حتى يصدق عنوان السفر عليه، جيد، وعنوان السفر ما يصدق عليه حتى يبلغ حد الترخص، فإذا لا يجوز تناول المفطر له حتى يبلغ حد الترخص. فالوجه الخامس إذن هذا هو، وهذا أكو من يتبنى. قال العلامة قدس سره قال حد ابتداء السفر أحدهما اللي هو خفاء الجدران والأذان، فهو إذن العلامة يبني على أن السفر لا يصدق إلا بأن يصل إلى حد الترخص. زين، والإطلاقات وجوب الصوم تشتغل، ما يسقط وجوب الصوم إلا أن يسافر، هذا ذكرناه ببعض الوجوه المتقدم، لأن كتب عليكم الصيام متى يسقط عنك الصيام؟ إذا سافرت. زين، ولا يصدق عليك السفر إلا إذا بلغت حد الترخص، فإذا لا يجوز تناول المفطر حتى تبلغ حد الترخص. بهذا الوجه اللي يمكن تتذكرون في بعض الأبحاث السابقة نحن أشرنا إليه. فإذا العلامة يتبنى هذا نص كلامي، قال حد ابتداء السفر أحدهما أي خفاء الجدران وخفاء الأذان، وبالإياب هم قال ذلك، قال فيكون هو نهايته، نهاية السفر أيضا بلغ حد الترخص ينتهي السفر. يقول العلامة يقول إذ الأقرب من حد الترخص لا يعد قاصده مسافرا كما في الابتداء، هذا كلامه في المختلف. هذا وجه إذن نريد أن ندمجه مع الوجه السادس حتى نعلق عليهما بتعليق واحد. فإذن هذا الوجه اللي سميناه في بعض أبحاثنا السابقة وهو تضييق عنوان السفر، عنوان السفر اللي نفهمه لغة وعرفا يبدأ من حين مغادرة البلد، صار لا طلع السفر ما يصدق إلا من حين بلوغ حد الترخص. فإذن هذا الوجه الخامس هو تضييق في مفهومه ومعنى السفر. والعلامة يتبنى الوجه السادس اللي هو مو هذا، وإن كان يؤدي تقريبا لا نفس النتيجة، أن مفهوم الوطن هو أوسع من قضية منتهى البيوت وداخل السور وما أحاط به سور البلد. لا، الوطن يمتد إلى أن يبلغ حد الترخص، دائرة أوسع. فإذا هذا المسافر من يخرج من بلده ما دام ما بالغ حد الترخص هذا بعد بوطنه، وإذا بعد بوطنه معناه يجب عليه الاستمرار بالصوم. فإذا هذا يمكن تذكرون هكذا قارنا بين ذن القولين في بعض السابق. قلنا أن الوجه الخامس الآن بحسب الترتيب هو تضييق لمعنى السفر، والوجه السادس توسيع لمعنى الوطن. الوطن عرفا ولغة منه هذا ما يحيط به سور البلد أو منتهى البيوت، تجمع البيوت، هذا مفهوم الوطن لغة وعرفا. الآن لا، هذا يوسعه، يقول يصير دائرة أوسع وهو بلوغ حد الترخص. فإذا ما دام ما بلغ حد الترخص إذن هو ضمن الوطن، وإذا ضمن الوطن شلون يجوز له تناول المفطر؟ فإذا هذا معناه مخلي نضيفه ونستدل به للمشهور، وإن كان ذكرنا نحن في بحث قضية الإفطار بعد الزوال والخروج وهذا البحث وتبية النية هناك، بس هذا نقدر نستفيده. وهذا طبعا واحدة من فوائد المفروض أن الطريقة المشينا بها بالبحث، وهو تناول المسألة كمنظومة متكاملة بكل فروعها، فحينئذ فرع سيشد أزر فرع وفرع سيكمل فرع إلى أن تصير فت خارطة كأنها متكاملة لأحكام المسألة. زين، هذا الوجه أيضا يتبنى جملة من الأعلام كصاحب الرياض قدس سره وصاحب الجواهر قدس، يتبنون هذا المعنى للوطن. قال صاحب الجواهر لما كان بصدد تعليل، وهذا ذكرناه هناك، يعلل الحكم لماذا الذي يعود إلى بلده ينقطع حكم التقصير والإفطار ببلوغ حد الترخص، هذه مسألة خلافية مرت بينا. علل صاحب الجواهر لماذا ينقطع حكم التقصير والإفطار مو بدخول البلد وإنما بحد الترخص، علله بانقطاع صدق السفر عليه عرفا واندراجه في الحاضر عند أهله وفي منزله ووطنه بالوصول إلى الحد المزبور. صريح كلامه فيها أنه قال بعد صار دخل أهله ودخل وطنه إذا بلغ الحد المزبور وهو حد الترخص بالإياب. فإذن صاحب الجواهر وصاحب الرياض أيضا يتبنى هذا التعريف للوطن. إذن جيد، هذا وجه. شوف في المشهور وإن كان يعني يذكر هذا المطلب بنصف سطر بلا خلاف ولا إشكال، بس لا، لما تحقق وتؤمن صار بحث ما شاء الله، بحث تفاصيله هواية ووجوه مناقشات، والمسألة بلا خلاف ولا إشكال. إذن هذان الوجهان الآن الخامس والسادس، إما بتضييق مفهوم السفر وأن السفر لا يبدأ إلا بحد الترخص، فإذن على القاعدة هذا ما يجوز لتناول المفطر حتى يبلغ حد الترخص، لما يصدق عليه عنوان المسافر حتى يبلغ حد الترخص. والوجه السادس أن مفهوم الوطن أوسع إلى أن يبلغ الوطن يمتد إلى حد الترخص، فإذا هذا ما دام ما واصل حد الترخص هذا بعد بوطنه وبلده بعد حاضر، والحاضر لا يجوز له تناول المفطر. لكن طبعا هذا الوجهين ردينا عليهم في ذلك البحث بما ملخصه أنهما خلاف الفهم العرفي المحكم في مداليل الألفاظ. نحن الآن من موارد حكم العرف، نحن أمام ألفاظ، الوطن لفظ، السفر لفظ، ومدى الألفاظ نرجع بها إلى أهل اللغة ونسألهم ونقول ليش تفهمون من معنى الوطن؟ يقول الوطن منتهى البيوت وحدود سور البلد. وش يفهمون من السفر؟ قال السفر معنى الانكشاف والبروز، فإذا خرج من سور البلد وانكشف فصدق عليه السفر. زين، هل ثبت أن الشارع المقدس في هذه الروايات بصدد تأسيس حقيقة شرعية جديدة غير المعنى اللغوي والعرفي؟ لا، لا يظهر من الشارع المقدس، لأن يعني ما أسس كلامه ماخذ معنى الوطن والسفر مفروغ منه ويبين لنا أحكام السفر وأحكام الوطن، وليس بصدد تأسيس حقيقة شرعية في معنى السفر ومعنى الوطن حتى تجي وتقول أن الشارع المقدس نفترض أن هذا المعنى تفضلون به للسفر وللوطن، بل هذا العرف واللغة يقولان ذلك، لكن نقول أن الشارع أسس معنى جديدا للسفر والوطن اللي هذا قالوه بالوجهين الخامس والسادس. بلك لا يظهر من الشارع المقدس أنه بصدد تأسيس حقيقة شرعية أبدا، وإنما أخذ عنوان السفر وعنوان الوطن كمعاني مفهومة لدى أهل العرف واللغة وأسس عليها أحكامها. فلذلك قلنا نحن في حينها أن الصحيح في فهم هذا الشرط، شرط حد الترخص، هو تقييد لحكم السفر، ليس تقييد لموضوع السفر ولا توسيع لموضوع الوطن. واضح؟ للوجه الخامس وهو تقييد عنوان ومعنى السفر، يعني تصرف في الموضوع. ولا الوجه السادس اللي هو التوسيع أيضا في الموضوع وهو الوطن، لا، وإنما تصرف في الحكم، أي أننا نعلم شارع المقدس يقول أنا أعلم أن حكم المسافر الإفطار، والمسافر لا يصدق عليه العنوان إلا إذا يصدق عليه العنوان بمجرد خروجه من البلد، لكن أنا أريد أن لا أرتب أحكام المسافر حتى يبلغ حد الترخص. فإذا اشتراط حد الترخص شرعا هو تقييد لحكم المسافر وليس تصرفا في موضوع المسافر ولا موضوع الوطن، هذا الصحيح، وهو ظاهر من قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، مو وإذا سافرتم، لأن وإذا سافرتم يصدق السفر بمجرد الخروج من البلد، لا، يبدو أكثر من صدق عنوان السفر لكي تجري ضربتم، والضرب في الأرض لا يصدق إلا بعد أن يقطع مسافة، الضرب السير في الأرض. فالقرآن ما قال وإذا سافرتم تقصروا من الصلاة، حتى نستدل بها على أن مجرد السفر يتحقق حكم التقصير والإفطار، لا، قال وإذا ضربتم، والضرب يحتاج إلى أن يسير، الضرب هو السير. إذا ضربتم، إذا سرتم في الأرض، يبقى إجت الروايات شرحت هذا الضرب والسير قد حده، قالت هذا المسمى بالمسافة الشرعية وحد الترخص أو بحسب ما دلت عليه الروايات. فإذا إلى الآن هاي ستة وجوه صنعناها للمشهور نيابة عنه وحبا له للمشهور، ولم يتم له أي دليل على هذا الحكم المشهور المجمع عليه، بل أريد أكثر نمشي خطوة يعني باتجاه مخالفة المشهور ونقول إلى الآن خو ستة وجوه رأينا لم يتم شيء منها، ويكفينا عدم الدليل دليل على العدم، وهكذا قالوا، لأن ما دام حكمك على خلاف القاعدة، صح لو لا، حكمك على خلاف القاعدة، مقتضى القاعدة أن إذا صدق عنوان السفر صدقت عليه حكم السفر، أنت تقول لا إلا من يبلغ حد الترخص خلاف القاعدة، جيب لي دليل، لم يتم لك دليل، فإذا نرجع بهذا الحكم إلى القاعدة. أريد نمشي خطوة أكثر ونقول بل إن عدم ورود ولو رواية فيه مع شدة الحاجة إليه والابتلاء الكثير به يضع علامات استفهام كما يقال على هذا الحكم. هذا أكثر من ذلك، أقول مو بس عدم الدليل، لا أقدر أجيب لك الدليل، هذا الدليل الخامس اللي يسميه سيد الخوي، قد أستدل بالدليل الخامس الآن وأقول بالله حكم مبتلى به كثيرا مثل هذا وهو خروج المسافر في شهر رمضان حكم من الابتلاء ومن الكثرة، هل يمكن أن يغفل عنه المعصومون وما تأتي بي ولا رواية واحدة تقول أنه لا يجوز لك تناول المفطر حتى تبلغ عدد التلخص؟ زين، هل يكفي في مثل هذه المسألة الابتلائية التي لا يخلو أحد من الابتلاء بها، هل يكفي أن نستدل بملازمة قالها في كتاب الصلاة؟ هذا دأب المعصومين عليهم السلام في بيان الأحكام. لماذا لم تأتي ولا رواية واحدة في اشتراط حد الترخص للصائم، بينما وردت روايات عديدة في اشتراط حد الترخص في الصلاة، رغم أنها مسألة ابتلائية ومن الكثرة بحيث لا يخلو منها أحد من السفر في شهر إلا الأفذاذ. بعضهم يقول عمره 90 عاما ما شاء الله، ويقول أني منذ بلغت سن التكليف إلى هذا العمر لم أفطر ولا يوم في شهر رمضان، لعذر طبعا، يعني لعذر ما فطر، لأنه بالتأكيد خو متعمد هذا أكيد ماكو، بس حتى لعذر ما أفطر إلى أن بلغت 90 من العمر. توفيق، هذا توفيق أن ما يطرأ عليه لا مرض لا سفر لا حيض لا نفاس، هذا فشيء يعني حقيقة لطف من الله تعالى أن ما يحصل عذر إلى أن يبلغ 90 سنة، هنيئا له. فإذا الآن تقدمنا خطوة في مخالفة المشهور، مو بس لم يثبت دليل على أنه هذا، لا يوجد دليل على هذا الحكم، بل نستطيع أن نقول الدليل على خلافه. ما هو الدليل؟ الدليل الخامس بحسب تسمية السيد الخوئي قدس سره، وهو أنه هل أجعلك أي واحد منكم أيها المشهور، أجعلكم حكاما وحكمه، هل من دأب المعصومين سلام الله عليهم في مثل هذه المسألة الابتلائية الكثيرة التي لا يخلو أحد من الابتلاء بها ما تجي ولا رواية واحدة بها، ويكتفون والله لملازمة قلناها في كتاب الصلاة؟ هذا ليس من دأب المعصومين سلام الله عليه. فإذا نستطيع أن نقول أن الدليل على خلافه، وليس فقط عدم الدليل، لكن مع ذلك لا يسعنا إلا أن نلتزم بهذا الحكم مع المشهور ونفتي به، إما للإجماع عليه، والإجماع كما تعلمون إجماع المحصل مو محكي، فمثل هذا الإجماع محترم وموصول إلى زمان القدماء، فالإجماع إذن عليه هذا إجماع محترم، إما على نفس الحكم أو الإجماع على جريان الملازمة في هذا المورد، كلهم أجمعوا على جريان الملازمة في هذا المورد. فإذن الآن لا يسعنا إلا أن نلتزم بهذا الحكم ونفتي به، إما للإجماع عليه أو للإجماع على جريان الملازمة فيه، وإن كنا نحن قلنا ما تجري الملازمة بحسب الظاهر، مؤيدا بأكثر من وجه نذكره باختصار لأن نحن أشرنا إليه في ذلك البحث اللي الآن قبل قليل ذكرناه، حينما تحدثنا هل يشترط الحد الترخص في الذهاب والإياب أو فيما، ذكرنا التفاصيل، بس أذكركم بمؤيدين. المؤيد الأول ما ورد في عدة روايات كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر، هذا في الوسائل أبواب من يصح منه الصوم باب 13 حديث 5. تقريب الاستدلال أقول فيه بتقريب أن هذا المعنى وهو شنو، أنه تخفيفا لموضع التعب والنصب، هذا المعنى لا يحصل إلا ببلوغ حد الترخص فما فوق. هذا إذن الوجه الأول، المؤيد الأول ذكرنا هنا بأن الإمام عليه السلام علل في صحيحة عبد الله بن سنان وغيرها من الروايات أن التقصير والإفطار هو لمكان التعب والمشقة الذي يحصل للمسافر، جيد، وما دامت هذه العلة أخوي لا تحصل بمجرد الخروج من سور البلد، هاي يردلها قطع مسافة يا الله يحصل هذا المعنى، فجاءت الروايات قالت أن هذا المعنى يحصل بحد الترخص، فذا الاستدلال بهالتعليل الوارد في هذه الصحيحة. هذا المؤيد الأول. المؤيد الثاني المعنى النفسي الوجداني الذي ذكرناه أيضا في أبحاثنا السابقة، أذكركم به، قلنا فيه لأن بلوغ هذا الحد يحسم قرار السفر ويزيل كل الصوارف والموانع عن الاستثناء والرجوع، أما قبله فيكون قرار السفر متزلزلا غير مستقر، فلا تتنجز أحكام المسافر إلا عند استقرار موضوعه. ها المؤيد الثاني بيننا معكم، هذا عنوان السفر يصدق عليه بخروجه من البلد، لكن يبقى عنوان السفر يعني عزم السفر مو ثابت، لأن هذا قد صاير هو ولا غيره، وأنا إلا أسافر وإلا أروح، بس يقول هناك لما طلع من السور وفارق الأهل والبلد والكذا صار عنده تراجع ثنا عن عزمه ورجع، لكن متى يستقر هذا العزم ونشوف هذا بعد خلص عزمه وصدق في نيته إلى أن يبلغ حد الترخص. فالشارع المقدس مراعاة لهالمعنى النفسي الوجداني قال له خل نشوف إذا صدق ثبتت هذه النية أماشي طبق أحكام المسافر، أما بخروجك هذا مجرد خرج من سوري البلد صلى ركعتين دال أربعة قال بطلي ترجع لأهلي من طلبك ركعتين لأن اللي صليتهن. فإذا هذا ننتظر بهذا المسافر إذا كان صادق في عزمه وثابت ومستقر في النية، هذا متى يصير هذا العزم والاستقرار إلى أن يبلغ حد الترخص، لأن واضح من تعريفه أنه يغيب عنه سور البلد وهو يغيب عن أهل البلد، فيتحقق إذن هذا العزم بتحقق هذا المعنى النفسي الوجداني. هذا إذن المؤيد الثاني. فإذن تشريع حد الترخص شيء يساعد عليه الوجدان ويساعد عليه علم النفس إذا هذه الأمور لها مدخلية في الاستدلال. إذن هذا انتهى إلى هنا، فطلعت النتيجة بعد كل هذه أننا نوافق المشهور والإجماع بالفتوى، لكن طبعا لا نوافقه بأن يختصر الكلام بسطر واحد ويقول بلا خلاف ولا إشكال، لا، علينا أن نحرر المسألة بهذا الشكل، إذ قد يأتي آت ويطلع على هذا النقاش ويقول لا والله أنا شو اقتنعت بأن هذا الحد ليس شرطا. هذه الأمور اللي بالأخير ذكرتها لدعم هذا الحكم نعم ممكن أن تصبح كاحتياط، غايته هذا أن الوجود تصبح كاحتياط أم احتياط استحبابي أو وجوبي هذا. فإذا للإنصاف وللأمانة العلمية على أن يعني نعطي لكل بحث حقه وكل واحد بعده يختار من النتيجة. إذا هذا هو الفرع الأول انتهينا منه، وهو الاستدلال على هذه المشهورة التي نحن أيضا خلال بحثنا كله كنا نسلم بها، لم نحررها يعني كبحث مستدل، لكن خوارزاق الصير أحيانا تدفعنا إلى أن نحقق وخرجنا بهذا التحقيق. الآن بقي عندنا فرع آخر وهو أدب بعض آداب صوم المسافر، باعتبار نحن بنينا على أن نحرر في هذا البحث الأحكام المختصة بصوم المسافر، أحكام اللي تتناول في صلاة المسافر ما نتعرض لها، وكما ترون ما تعرضنا لمسألة تناولها هناك يكون ولا سيكون حينئذ البحث طويل. فهذا باعتبار من مختصات صوم المسافر أن نذكر بعض آداب صوم المسافر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطاهرين.